إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الحافظ المفسر شيخ المفسرين محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى في جامع البيان الذي يعد من أعظم كتب التفاسير، قال في معنى قوله وسراجا منيرا، قال وضياء لخلقه يستضيء بالنور الذي أتيتهم به من عند الله، وضياء لخلقه يستضيء بالنور الذي أتيتهم به من عند الله عباده، منيرا يقول ضياء ينير لمن استضاء بضوئه وعمل بما أمره. وإنما يعني بذلك أنه يهدي من اتبعه من أمته، فالمقصود بالضياء أو بالسراج المنير أي أنه كان صلى الله عليه وسلم هاديا، أي أنه يهدي إلى الحق. ولذلك قال ربه عنه: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهذه الهداية هي هداية الدلالة والإرشاد، وهي التي يملكها رسل الأنبياء والدعاة إلى الله من بعدهم والعلماء، أن يدلوا الناس وأن يرشدوهم إلى الصراط المستقيم. أما هداية القلوب، هداية التوفيق والسداد، هذه لا يملكها إلا رب العالمين، أن يهدي القلب. وهذا معنى قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكما قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نور على قول بعض المفسرين أي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن جرير أيضا في جمع البيان يقول جل ثناؤه لهؤلاء الذين خاطبوا من أهل الكتاب: قد جاءكم يا أهل التوراة والإنجيل من الله نور، يعني بالنور محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أنار الله به الحق وأظهر به الإسلام ومحق به الشرك، ونور لمن استنار به يبين الحق، ومن إنارته الحق تبيينه لليهود كثيرا مما كانوا يخفون من الكتاب. فأقام الله به الحجة وأظهر المحجة. هذا معنى هذه الآيات، أنه صلى الله عليه وسلم نور وأنه سراج المنير، لا تعني ولا يفهم منها أبدا أنه مخلوق من النور. هذا لم يقل به أحد من الصحابة ولا من أئمة المفسرين الذين عرفوا بالتفسير، إنما المقصود بالنور هنا أي الهداية، وأن الناس يهتدون به بشريعته صلى الله عليه وسلم. أما الرسول صلى الله عليه وسلم هو بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، مخلوق كما خلق البشر من الطين كما خلق آدم. ولذلك كما قال أيضا القاضي عياض في الشفاء سمي بذلك، أي سمي الرسول صلى الله عليه وسلم نور وأنه سراج المنير لوضوح أمره وبيان نبوته وتنوير قلوب المؤمنين والعارفين بما جاء به. نعم. وأما حديث أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر وخلق بعده كل شيء وخلق منه كل خير، وفي رواية خلقه وخلق خلق وخلق منه كل شيء، هذا خبر لا أصل له في كتب السنة، يعني لا يعرف له إسناد أصلا. نسب زورا مهتانا إلى مصنف عبد الرزاق، ولما فتشوا في المصنف لم يجدوا له أثر مصنف عبد الرزاق، فلا وجود له في كتب السنة. هذا الحديث حديث مكذوب منحول كما قال أئمة المحدثين، لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف جابر رضي الله عنه. ومن العجيب أن أحد هؤلاء الغلاء الذين غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم كما غلا النصارى في المسيح يقول: اعلم أنه لما تعلقت إرادة الحق تعالى بإيجاد خلقه أبرز الحقيقة المحمدية من أنواره، ثم سلخ منها العوالم كلها علوها وسفلها، ثم انبجتت منه صلى الله عليه وسلم عيون الأرواح، فهو الجنس العالي على جميع الأجناس والأب الأكبر لجميع الموجودات. طبعا هذا غلو لا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ارتضاه لنفسه أنه عبد الرسول ليس نورا الذي خلق من النور الملائكة، كما قال صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من النور، وخلق الجان من النار، وخلق بني آدم ما وصف لكم أي من الطين، فكل بني آدم مخلوقون من الطين، ومنهم الرسل والأنبياء لم يخلقوا من عجينة أخرى، خلقوا من الطين. ولذلك هذا الحديث الأول ما خلق الله نور نبيك يا جابر يخالف صريح القرآن، فهو مناقض مناقضة بينة، لأن أول إنسان خلق هو آدم ليس الرسول صلى الله عليه وسلم، أول إنسان خلق من آدم، هذا صريح القرآن، ليس أول إنسان خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه سبحانه خلقه من الطين لم يخلقه من النور. كما في قوله تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، هذا صريح القرآن. وكذلك يناقض قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، ونحو ذلك من الآيات. وكما في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن ناسا من أهل اليمن قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئناك لنسألك عن هذا الأمر، أي عن بدء الخلق، فقال صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. وبهذا استدل العلماء على أن أول مخلوق كان العرش، كان عرشه على الماء قبل كل المخلوقات، فأول مخلوق خلق هو العرش ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، بعد ذلك كان خلق السماوات والأرض ثم ما كان من المخلوقات. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نورا وسراجا منيرا، أي هاديا معلما للخير رفيقا بأمته، هذا معنى قوله نورا وسراجا منيرا، ليس أنه خلق من النور. كما قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما علمتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد أخرج مسلم من حديث جابر بن عبد الله أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، إنما بعثني معلما ميسرا. وأذكر مثالا واحدا يدل على هذا المعنى، أنه صلى الله عليه وسلم كان معلما ميسرا رفيقا، ما أخرجه مسلم من حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، أي قال هذا في الصلاة في داخل الصلاة، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وثكل أمياء ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، لأنه كان يتكلم في الصلاة، يعني كان لا يدري أنه يحرم الكلام في الصلاة. معاوية بن الحكم رضي الله عنه كان لا يعلم. فلما رأيتهم يصمتونني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله بأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم. ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني صلى الله عليه وسلم، إنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. تعلمه صلى الله عليه وسلم برفق ولين، وبين له حكم الكلام في داخل الصلاة. ولذلك كان من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب على أن يحبوه محبة فوق النفس، وأن يعذروه وأن يوقروه صلى الله عليه وسلم. من حقوقه صلى الله عليه وسلم المحبة، أن تحبه كما في حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذه محبة ليست محبة هيام وكما يقال تجلس تغالي في مدحه، لا، محبة اتباع. هكذا الصحابة أحبوه، كانوا يتبعون سنته. إذا معنى كلمة سني أي متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يجب على كل مسلم. كيف تكون مسلما ولا تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ عجيب هذا. تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، إذا يجب عليك اتباع سنته، لأن سنته هي شريعته. ما معنى سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ السنة المبينة للقرآن للكتاب. هل أنتم تعلمون أن في القرآن أن الظهر 4 ركعات؟ هذا لا يوجد في القرآن. تفاصيل الصيام، تفاصيل الحج، لا توجد كلها في القرآن، توجد أشياء منها، لكن ما الذي بيّن هذه الأحكام؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته. يبقى كل مسلم يجب أن يكونوا سنيين، أي متبعين لسنته. ليس معنى السنة أن تطلق الحياة، إطلاق الحياة حكم من أحكام السنة، لكن لا يميز بين المسلمين أن مطلق اللحية سني وأن الذي لا يطلق اللحية ليس بسني. هذا تقسيم باطل لا أصل له في الشرع. إنما يجب على كل المسلمين أن يتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن يتبعوا كلامه في بيان شريعة رب العالمين. السنة هي الإسلام كله، ليس في السنة شيء مخصوص يخص بعض الناس دون الشخص. فعلينا أن نميز ونفهم. الله عز وجل يأمر جميع المؤمنين بقوله: يا الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي فرض على كل المسلمين، ومن سنته ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو يعني يبين فيه الحرام ويبين فيه المكروه صلى الله عليه وسلم. هذه أحكام الشرع في القرآن وفي السنة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لمن أحبه عليه أن يتبعه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه المحبة محبة اتباع، ليست محبة هيام وأشعار وتواشيح نغلو فيها ثم في الواقع لا 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 نلتزم بسنته بأحكامه، لن تنفعك هذه المحبة. بل تكون وبالا عليك في الآخرة. نسأل الله أن يرزقنا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أقوالنا وأفعالنا، وأن يجعلنا من الذين يحبونه حق محبته صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، الكلام يطول في هذه المسألة، طبعا يحتاج إلى عدة خطب، ونحن ما نريد أن نطيل في الخطبة، ولكن نذكر سريعا بقوله تعالى: إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه. فواجب أو حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعذره، أي أن نحترمه. التعذير أي الاحترام والتوقير. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، وفي قوله تعالى معذرة: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فالرسول صلى الله عليه وسلم مقام نعم عال، لأنه سيد البشر، سيد الإنس والجن، خاتم الرسل، لكنه بشر، ليس مخلوقا من النور، وليس إلها، ليس ابن الله كما قالت النصارى، وليس هو الله، لأن وصل الغلو ببعضهم أنهم يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يتحكم في الأكوان، يتحكم في كل شيء. ولذلك إذا وقعت في ضيقة فاستغث بالرسول، ماذا يا رسول؟ ليس إلها يستغاث به صلى الله عليه وسلم، إنما هو بشر بلغ شريعة رب العالمين، أدى الأمانة وبلغ الأمانة، ومات كما يموت البشر. لذلك لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني حدث ذهول لبعض الصحابة منه عمر، فجاء أبو بكر وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي به لا يموت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن حقوقه، أي التي يجب على أن يقوم بها، أن يحمو عرضه من السب والشتم. فمن سب النبي صلى الله عليه وسلم وشتمه بأي نوع من أنواع السب، فهذا إن كان مسلما يكفر، وإن كان كتابيا أو كان ذميا له ذمة ولو عهد ينقض عهده وتسقط ذمته. ويجب على ولي الأمر أي الحاكم أن يقتله، لكن هذا على ولي الأمر الحاكم. لكن إذا كان الساب والشاتم في بلد كافر، والمسلمون مستضعفون في هذا البلد، لا ينبغي على أحد أن يعني يقوم بهذا من نفسه، أن يقتله. هذا يحدث فتنة أكبر، فتنة أكبر، ويجعل المسلمين في هذا البلد يضطهدون أكثر من الكفار، ولا حيلة لهم ولا قوة لهم. فالذي فعله هذا الفرنسي من سب النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس جديدا، هذا يحدث بكل حي وفي، أن الكفار يخرج منهم أحد يسب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نحن الآن في زمن استضعاف للأسف، المسلمون مستضعفون ومتفرقون، وأحزاب، أحزاب شتى تفرقوا في دينهم وتفرقوا في داخل أوطانهم، فكيف في بلاد الكفر؟ ولكن الواجب، لكن الواجب على أهل الإسلام الذين يعيشون في وسط الكفار أن يبينوا سنته وأن يبينوا شريعته التي أحسن، أن يخاطبوا أهل الكتاب التي أحسن، حتى يعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هاديا ومبشرا ونذيرا، وبهذا يبرؤون شر هؤلاء. فلذلك مسألة ما فعل هذا الشاب أنه قتل هذا المجرم الكافر السار، هذا ليس بصواب أن يفعل ذلك، ومستضعف في هذا البلد، وهم يتخذون هذا ذريعة للتنكيل بالمسلمين. فعلينا أن نفهم هذا. لكن إن كان السار في بلد المسلمين أو في بلد له التمكين فيه للإسلام، يجب على الحاكم أن يقتله قولا واحدا، لم يختلف العلماء في ذلك، أن السار حكمه القتل، ولكن من قبل ولي الأمر أو الحاكم الذي له تمكين. نسأل الله أن يعجل بنصر المسلمين، وأن يبرأ كيد الكافرين، اللهم اجعل كيد الكافرين في نحورهم، ولا نجعلهم سبيلا على المسلمين. اللهم لا تمكن منا عدوا كافرا، ولا تجعل لفاجر ولا لكافر سلطانا علينا. اللهم انصر عبادك المؤمنين، واصلح حالهم، واصلح ولاة أمرهم، واصلح ذات بينهم، ومكن لهم في الأرض، إنك سميع قريب مجيب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الحافظ المفسر شيخ المفسرين محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى في جامع البيان الذي يعد من أعظم كتب التفاسير، قال في معنى قوله وسراجا منيرا، قال وضياء لخلقه يستضيء بالنور الذي أتيتهم به من عند الله، وضياء لخلقه يستضيء بالنور الذي أتيتهم به من عند الله عباده، منيرا يقول ضياء ينير لمن استضاء بضوئه وعمل بما أمره. وإنما يعني بذلك أنه يهدي من اتبعه من أمته، فالمقصود بالضياء أو بالسراج المنير أي أنه كان صلى الله عليه وسلم هاديا، أي أنه يهدي إلى الحق. ولذلك قال ربه عنه إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهذه الهداية هي هداية الدلالة والإرشاد، وهي التي يملكها رسل الأنبياء والدعاة إلى الله من بعدهم والعلماء، أن يدلوا الناس وأن يرشدوهم إلى الصراط المستقيم. أما هداية القلوب، هداية التوفيق والسداد، هذه لا يملكها إلا رب العالمين، أن يهدي القلب. وهذا معنى قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكما قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نور على قول بعض المفسرين أي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن جرير أيضا في جمع البيان يقول جل ثناؤه لهؤلاء الذين خاطبوا من أهل الكتاب: قد جاءكم يا أهل التوراة والإنجيل من الله نور، يعني بالنور محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أنار الله به الحق وأظهر به الإسلام ومحق به الشرك، ونور لمن استنار به يبين الحق، ومن إنارته الحق تبينه لليهود كثيرا مما كانوا يخفون من الكتاب. فأقام الله الحجة وأظهر المحجة. هذا معنى هذه الآيات، أنه صلى الله عليه وسلم نور وأنه سراج المنير، لا تعني ولا يفهم منها أبدا أنه مخلوق من النور، هذا لم يكن فيه أحد من الصحابة ولا من أئمة المفسرين الذين عرفوا بالتفسير. إنما المقصود بالنور هنا هي الهداية، وأن الناس يهتدون به بشريعته صلى الله عليه وسلم. أما الرسول صلى الله عليه وسلم هو بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، مخلوق كما خلق البشر من الطين كما خلق آدم. ولذلك كما قال أيضا القاضي عياض في الشفاء، سمي بذلك، أي سمي الرسول صلى الله عليه وسلم نور وأنه سراج المنير لوضوح أمره وبيان نبوته وتنوير قلوب المؤمنين والعارفين بما جاء به. نعم. وما حديث أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر وخلق بعده كل شيء وخلق منه كل خير، وفي رواية خلقه وخلق خلق وخلق منه كل شيء، هذا خبر لا أصل له في كتب السنة، يعني لا يعرف له إسناد أصلا. نسب زور رموتانا إلى مصنف عبد الرزاق، ولما فتشوا في المصنف لم يجد له أثر في مصنف عبد الرزاق، فلا وجود له في كتب السنة. هذا الحديث حديث مكذوب منحول كما قال أئمة المحدثين، لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف جابر رضي الله عنه. ومن العجيب أن أحد هؤلاء الغلاء الذين غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم كما غلا النصارى في المسيح يقول: اعلم أنه لما تعلقت إرادة الحق تعالى بإيجاد خلقه أبرز الحقيقة المحمدية من أنواره، ثم سلخ منها العوالم كلها علوها وسفلها، ثم انبجتت منه صلى الله عليه وسلم عيون الأرواح، فهو الجنس العالي على جميع الأجناس والأب الأكبر لجميع الموجودات. طبعا هذا غلو لا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ارتضاه لنفسه أنه عبد الرسول ليس نورا، الذي خلق من النور الملائكة كما قال صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من النور، وخلق الجان من النار، وخلق بني آدم ما وصف لكم أي من الطين، فكل بني آدم مخلوقون من الطين، ومنهم الرسل والأنبياء لم يخلقوا من عجينة أخرى، خلقوا من الطين. ولذلك هذا الحديث الأول: ما خلق الله نور نبيك يا جابر، يخالف صريح القرآن، فهو مناقضة بينة، لأن أول إنسان خلق هو آدم ليس الرسول صلى الله عليه وسلم، أول إنسان خلق من آدم، هذا صريح القرآن، ليس أول إنسان خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه سبحانه خلقه من الطين لم يخلقه من النور. كما في قوله تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، هذا صريح القرآن. وكذلك يناقض قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، ونحو ذلك من الآيات. وكما في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن ناسا من أهل اليمن قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئناك لنسألك عن هذا الأمر، أي عن بدء الخلق، فقال صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. وبهذا استدل العلماء على أن أول مخلوق كان العرش، كان عرشه على الماء قبل كل المخلوقات، فأول مخلوق خلق هو العرش ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض، بعد ذلك كان خلق السماوات والأرض ثم ما كان من المخلوقات. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نورا وسراجا منيرا، أي هاديا معلما للخير رفيقا بأمته، هذا معنى قوله نورا وسراجا منيرا، ليس أنه خلق من النور كما قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد أخرج مسلم من حديث جابر بن عبد الله أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، إنما بعثني معلما ميسرا. وأذكر مثالا واحدا يدل على هذا المعنى، أنه صلى الله عليه وسلم كان معلما ميسرا رفيقا، ما أخرجه مسلم من حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، أي قال هذا في الصلاة في داخل الصلاة، فرماني القوم بأبصارهم فقلت وثكل أمياء ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، لأنه كان يتكلم في الصلاة، يعني كان لا يدري أنه يحرم الكلام في الصلاة. معاوية بن الحكم رضي الله عنه كان لا يعلم، فلما رأيتهم يصمتونني سكت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والله بأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم، ما قهرني ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني صلى الله عليه وسلم، إنما قال إن هذه الصلاة لا يصرخ فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. تعلمه صلى الله عليه وسلم برفق ولين، وبين له حكم الكلام في داخل الصلاة. ولذلك كان من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب على المؤمنين أن يحبوه محبة فوق النفس، وأن يعذروه وأن يوقروه صلى الله عليه وسلم. من حقوقه صلى الله عليه وسلم المحبة، أن تحبه كما في حديث أنس لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذه محبة ليست محبة هيام وكما يقال تجلس تغالي في مدحه، لا، محبة اتباع. هكذا الصحابة أحبوه، كانوا يتبعون سنته. لذلك معنى كلمة سني أي متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يجب على كل مسلم. كيف تكون مسلما ولا تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ عجيب هذا. تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، إذا يجب عليك اتباع سنته، لأن سنته هو شريعته. ما معنى سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ السنة المبينة للقرآن للكتاب. هل أنتم تعلمون أن في القرآن أن الظهر 4 ركعات؟ هذا لا يوجد في القرآن. تفاصيل الصيام، تفاصيل الحج لا توجد كلها في القرآن، توجد أشياء منها، لكن ما الذي بيّن هذه الأحكام؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته. يبقى كل مسلم يجب أن يكونوا سنيين، أي متبعين لسنته. ليس معنى السنة أن تطلق الحياة، إطلاق الحياة حكم من أحكام السنة، لكن لا يميز بين المسلمين أن مطلق اللحية سني وأن الذي لا يطلق الحياة ليس بسني. هذا تقسيم باطل لا أصل له في الشرع، إنما يجب على كل المسلمين أن يتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن يتبعوا كلامه في بيان شريعة رب العالمين. السنة هي الإسلام كله، ليس في السنة شيء مخصوص يخص بعض الناس دون الناس. فعلينا أن نميز ونفهم. الله عز وجل يأمر جميع المؤمنين بقوله يا الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي فرض على كل المسلمين، ومن سنته ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو يعني يبين فيه الحرام ويبين فيه المكروه صلى الله عليه وسلم. هذه أحكام الشرع في القرآن وفي السنة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لمن أحبه عليه أن يتبعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه المحبة محبة اتباع، ليست محبة هيام وأشعار وتواشيح نغلو فيها ثم في الواقع لا 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 نلتزم بسنته بأحكامه. لن تنفعك هذه المحبة، بل تكون وبالا عليك في الآخرة. نسأل الله أن يرزقنا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أقوالنا وأفعالنا، وأن يجعلنا من الذين يحبونه حق محبته صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، الكلام يطول في هذه المسألة، طبعا نحتاج إلى عدة خطب ونحن ما نريد أن نطيل في الخطبة، ولكن نذكر سريعا بقوله تعالى: إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه. فواجب أو حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعذره، أي أن نحترمه. التعذير أي الاحترام والتوقير. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، وفي قوله تعالى معذرة: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فالرسول صلى الله عليه وسلم مقام نعم عال، لأنه سيد البشر، سيد الإنس والجن، خاتم الرسل، لكنه بشر، ليس مخلوقا من النور، وليس إلها، ليس ابن الله كما قالت النصارى، ليس هو الله. لأن وصل الغلو ببعضهم أنهم يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يتحكم في الأكوان، يتحكم في كل شيء. ولذلك إذا وقعت بدائقة فاستغث بالرسول، ماذا يا رسول؟ ليس إلها يستغاث به صلى الله عليه وسلم، إنما هو بشر بلغ شريعة رب العالمين، أدى الأمانة وبلغ الأمانة، ومات كما يموت البشر. لذلك لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حدث ذهول لبعض الصحابة من عمر، فجاء أبو بكر وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن حقوقه أي التي يجب على أن يقوم بها أن يحمو عرضه من السب والشتم. فمن سب النبي صلى الله عليه وسلم وشتمه بأي نوع من أنواع السب فهذا إن كان مسلما يكفر، وإن كان كتابيا أو كان ذميا له ذمة ولو عهد ينقض عهده وتسقط ذمته. ويجب على ولي الأمر أي الحاكم أن يقتله، لكن هذا على ولي الأمر الحاكم. لكن إذا كان الساب والشاتم في بلد كافر والمسلمون مستضعفون في هذا البلد، لا ينبغي على أحد أن يعني يقوم بهذا من نفسه، أن يقتله. هذا يحدث فتنة أكبر، فتنة أكبر، ويجعل المسلمين في هذا البلد يضطهدون أكثر من الكفار، ولا حيلة لهم ولا قوة لهم. فالذي فعله هذا الفرنسي من سب النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس جديدا، هذا يحدث بكل حي وفي، أن الكفار يخرجونهم أحد يسب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نحن الآن في زمن استضعاف للأسف، المسلمون مستضعفون ومتفرقون، وأحزاب، أحزاب شتى تفرقوا في دينهم وتفرقوا في داخل أوطانهم، فكيف في بلاد الكفر؟ ولكن الواجب، لكن الواجب على أهل الإسلام الذين يعيشون في وسط الكفار أن يبينوا سنته وأن يبينوا شريعته التي أحسن، أن يخاطبوا أهل الكتاب التي أحسن، حتى يعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هاديا ومبشرا ونذيرا، وبهذا يبرؤون شر هؤلاء. فلذلك مسألة ما فعل هذا الشاب أنه قتل هذا المجرم الكافر السار، هذا ليس بصواب أن يفعل ذلك، ومستضعف في هذا البلد، وهم يتخذون هذا ذريعة للتنكيل بالمسلمين. فعلينا أن نفهم هذا. لكن إن كان السار في بلد المسلمين أو في بلد له التمكين فيه للإسلام، يجب على الحاكم أن يقتله قولا واحدا، لم يختلف العلماء في ذلك، أن السار حكمه القتل ولكن من قبل ولي الأمر أو الحاكم الذي له تمكين. نسأل الله أن يعجل بنصر المسلمين وأن يبرأ كيد الكافرين. اللهم اجعل كيد الكافرين في نحورهم ولا نجعلهم سبيلا على المسلمين. اللهم لا تمكن منا عدوا كافرا ولا تجعل لفاجر ولا لكافر سلطانا علينا. اللهم انصر عبادك المؤمنين واصلح حالهم واصلح ولاة أمرهم واصلح ذات بينهم ومكن لهم في الأرض إنك سميع قريب مجيب. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.